لا يقطع السارق بسرقته. مثاله: لو سرق حرا صغيرا، جاء إلى طفل موجود عند باب أهله فسرقه وذهب به وباعه، يقطع. ليش؟ لأنه ليس بمال. وإلى جانبه رقيق صغير في سنه سرق الاثنين جميعا، يقطع. يقطع بإيش؟ بالرقيق، ولا يقطع بالحر. لماذا؟ لأن الرقيق مال والحر ليس بمال. ها؟ لا لا، ما قتل، ما قتله، ما قتله حتى يقتل به، ما قتله. المهم أنه لا يقطع لأنه ليس بمال، لأنه ليس بمال. طيب، لو سرق، لو سرق طفلة عليها حلي من الذهب، الآن اجتمع فيه ما صار فيه مال وغير مال، يقطع ولا لا؟ المذهب لا يقطع. السبب: لأن معنى مبيح وحاضر، فالمبيح للقطع سرقة الحلي، والحاضر سرقة الطفلة لأنها حرة. وقال بعض أهل العلم إنه يقطع بسرقة الصغير وبسرقة الصغير الطفلة التي عليها حلي. قال: لأن هذا الذي سرقه سرقه على أنه مال، وما سرق اللي بيبيعه، فسرقه على أنه مال فيعامل بقصده، ما هو بنقيض قصده، بقصده. ما دام سرقته على أنه مال فإننا نقطع يدك حتى لا تعود لمثلها. والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك. لو قيل لأبي هذا الطفل الذي سرق مع مملوكه، أي محب لك أن يسرق ابنك ولا مملوكك؟ وش يقول؟ ابنه. لا، ما يقول ابنه، يقول مملوك أحب لي. لو تكون 100 مملوك ما يهم، لكن ولدي ما به يسرق. ولكن القاعدة تؤيد ما ذهب إليه المذهب، لأنه ليس بمال، لكنه يجب أن يعزر تعزيرا بليغا يرجعه وأمثاله عن هذا العمل. وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد، قد يكون من المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب، أيضا لا قطع بسرقة آلة له. لماذا؟ مع أنه مال لكنها غير محترمة، غير محترمة. آلة له مثل إيش؟ كالمزمار والعود والربابة والكمان والكمانجو وما أشبه ذلك، أشياء كثيرة. نعم نعم، وكذلك الطبل، الطبل غير الدف. طيب، والمسجل والراديو. ليش؟ ها؟ لا لا، هو المسجل والراديو ليس كذلك، لأنه محترم في الواقع، لأنه آلة حطبه زين يكون زين وحطبه شيء يكون شيء. لكن الذي لا يستعمل إلا في المحرم هذا لا قطع بسرقته. طيب، هل فيه ضمان؟ ولا ضمان فيه. فلو أخذته وكسرته قلنا جزاك الله خيرا، ولا نضمنك ولا نؤثمك. لماذا؟ لأنه يجب إتلاف آلة له وجوبا، ولا يحل لمالكها أن يبقيها عنده، يجب عليه إتلافها. ويجب على من قدر أن يغيرها بيده فيتلفها، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا قال قائل: هذه الآلة له، هل يجوز أن أسطو على صاحبها وأخذها وأكسرها؟ ها؟ لا، نقول فيه تفصيل، إذا كان لك سلطة فنعم، أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل، لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عنده، وقد تتمكن وقد لا تتمكن، قد يدافع ولا تتمكن. ولكن إذا أخذتها خفية وسرا على وجه أنه لم يعلم وكسرتها فهذا طيب ولا إثم عليك ولا فيه فتنة. ولهذا قال لا قطع بسرقة آلة لهم، لأنها غير محترمة ولا محرم كالخمر، يعني لا يقطع بسرقة محرم كالخمر. لماذا؟ لأنه غير مال، حتى غير مال لا يتمول، فهو غير محترم ولا مال أيضا، لا ليس فيه مالية إطلاقا، بخلاف آلة اللهو. آلة اللهو فيها مالية، لأنها لو غيرت عن الآلة اللهو فكان يمكن أن ينتفع بها، لكن الخمر ما يمكن أن ينتفع به أبدا، لأنه حتى لو خلل، لو خلل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا تخلل بنفسه. فعليه إذا سرق خمرا فإنه لا قطع عليه، لأنه ليس بماء. لكن كيف يسرق خمرا بلا إناء؟ هل يمكن يسرق خمرا بلا إناء؟ ها؟ يمكن إناء، يمكن يسرق خمرا بلا إناء، يدخل على المحل، محل الخمارة هذا والعياذ بالله، ومعه إناء، ويملأ هذا الإناء من هذا الخمر، يمكن ولا لا؟ طيب، فإن سرق الخمر بإنائه، طيب إن سرق الخمر بإناء هل يقطع ولا ما يقطع؟ المذهب لا يقطع، لا يقطع، الإناء يضمن لكن القطع لا يقطع. ليش؟ لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاضر، فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع. ولكن ألا يمكن أن يقال إن في ذلك تفصيلا، فإن كان قصده الإناء قطع، وإن كان قصده الخمر لم يقطع؟ يمكن نقول هكذا، والدليل على ذلك أن هذا الرجل لا يعرف أنه لا يشرب الخمر، ومن حين أخرجه أراقه، هذا علمنا أنه أيش أراد الإناء، وعلى هذا فيقطع. وكذلك لو أنه صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه ثم خرج بالإناء فعليه القطع، لأنه سرق الإناء، سرق الإناء. طيب لو سرق الآن هذه الأطياب اللي فيها كحول تبلغ حد الإسكار، يقطع ولا ما يقطع؟ ها؟ هو إذا قلنا أنه خمر ما قطع، وإذا قلنا أنه ليس بخمر وأنه مال يتمول ويباع ويشترى فإنه يقطع. وعلى هذا فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك، القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر، لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء. نعم. طيب ما جاء الوقت هذا؟ نعم. طيب
حمد إلى المسجد من رجل ظاهري المذهب وسرق منه ابنه،
نعم،
وكسرها،
نعم،
فاعترض هذا الرجل ظاهري المذهب،
نعم،
فقال إنها حلال عندي،
نعم،
وأنت
هذا يرجع إلى الحاكم بينهم، اللي بيصل الحكم، اللي بيصل الحكم هو القاضي، ويحكم بما يراه سواء على مذهب هؤلاء أو مذهب هؤلاء. ما لا عبرة به، العبرة بما يراه القاضي على حسب ما تبيه هو. نعم
انكسر الخمر
يعني نعم
او شك
اي نعم الضمان يضمنه الإناء مضمون على كل حال الكلام على القطع
اي
نعم يضمنه اي نعم يكسر يكسر إزالة للمنكر يضمن نعم لأنه ينتفع به بغير الخمر
ماله
وجاره
تمنه اختلاس ايش ان جاء شخص معه مال وجاء شخص معه مال
واخذه وخرج نعم تمنه اختلاس هل يعتبر اختلاس هم هكذا ذكر الفقهاء
هل يعتبر هذا
لا الانتهاب يقول انه يعتمد على قوته
ما يسمى
غصب الغصب يعم كل هذا
نعم.
اذا كان قهر سواء اخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا أن الغصب أعم من الانتهاب لأنه يشمل المنقول والعقار
احنا
الآن نتكلم بكلام العلماء العلماء يقولون إنها أن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به يخطف السيدة وهو ماشي لكن له صور أخرى أيضا غير هذه مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله هذا اختلاس بلا شك لا لا مو سرقة هذا غصب حتى النوبة ما تعتبر سرقة النوبة ما تعتبر سرقة بينص الحديث
هل يعتبر هذا يعني إيراد الفقهاء على أنه لا يقطع الغصب هكذا أخذ أرضا
لا يقطع
طيب
غصبهم على هذا لماذا؟ لأنه ليس بسرقة
مثلا مجرد غصب
طيب
غصب الكروم
أين
لكن ذكرهم له احترازه من هذا
كيف ذكرهم لأجل لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء والغاصب يأخذه قهرا غير حق
طيب واحد الراجل من فاسح
نعم
يستعمله في
فيه أين فيه ضمان يضمنه انكسره ضمنه لكن هذا يؤدب أما نفس الراديو هو محترم الآن الراديو نفسه محترم لكن الذي إذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يعزره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعزير طيب أبدا هو مسألة إذا صار سرقة فالغالب أنه ما يدرى عنه الغالب أنه ما يدرى عنه إذا كان يخشى أن يعلم به وقال بنتظر فهذا لا بأس نعم لا الغالم من الغنيمة له حكم شرعي خاص وهو أنه يحرق رحله ومتاعه نعم
الشارط الذي يسرق الذنوب هل يقطع
إيش
الذي يسرق الذنوب البنك
الربوي إيه ما هي بدراهم
غير مباح
لا لا اللي مهم مباح الكسب الكسب يعني معناه التصرف هذا مهم مباح لكن الدراهم ناسها محترمة إيه لكن لا لكن فرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه يجب علينا أن نعرف الفرق المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له والمحرم لكسبه يكون حراما من جهة كسب الكاسب فقط أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية نعم في واحد
الذي يسرق مثلا الخمر من واحد ثم يروح
يشرب نعم نعم هذا يؤدب مرتين مرة على الخمر ومرة على انتهاك بيوت الناس لا ما تقطع يده
قلنا مثلا قطع السرقة لأنه يمكن التحرز منه
يأخذ الرجل الصفات.
نعم.
كذلك اللي بيقصد ينتهي يعني المعتمد على القوة لا يمكن التحرك منه.
لا لا يمكن.
كيف هو أقوى؟
إيه نعم هو بس. إيه. هذا لأنه مغلوب. هذا يمكن يؤخذ يمكن يجازى مجازات المفسدين في الأرض. اللي تقول هذا الذين يعرضون الناس بالسلاح فيصلبونهم المال هؤلاء قطاع طريق عند أهل العلم فيعاملون معاملة المفسدين في الأرض.
يعني
أشد دينا. يعني إذا تعرض الناس بالسلاح وبدأ يقف الإنسان يقول عطني هذا المال ولا قتلتك مثل أو جرحتك هذا معلومة في الشكل قاطع طريق. نعم. لو عرفية ما أدري زين لو عرفية اضطرار سمونها لا لا عندنا ما نعم
ما أعرف أن هي قطعة شركة الخمر حتى لو كان السارق مدني أو سارق الخمر مدني
أي نعم اعتبارا بالمسروق اعتبارا بالمسروق ظاهر كلامهم ولو من ذمي لكن ينبغي أن يقال إذا كانت بين الذميين أن تقطع لأنهم لأنها عندهم مال محترم وهذه تحتاج شرع إلى بحث إذا سرقه من ذمي. نعم
سرق علب معد الخمر يعني.
إيه إلى الآن ما صار خمر إيه ما يقطع لأن هنا الآن وهو مال محترم نعم هنا لأن عندنا الحلي موجب للقطع وهذا الحر لا يقطع به فهذه السرقة تعتبر سرقة واحدة جملة واحدة فيها ما يقطع به وفيها ما لا يقطع به. نعم أخذ
خمر ومال
لا بينهم فرق لأن المال ما لا علاقة له بالخمر ولهذا قلنا إناء الخمر ما في قطع ولو كان يسوي شيئا كثيرا لكن أخذ دراهم الدراهم ما لها علاقة بالخمر والحلي على الطفل ولهذا لو سرق حليا منفصلا عن الطفل وطفلا أوجبنا القطع. نعم في واحد احنا نرى ان يقطع اللي ارى لكن على المذهب اللي ارى ان سارق الطفل الذي عليه الحلي انه يقطع لانه في الحقيقه ما اراد الا الحلي ما هو راح نبيع الطفل هذا. وأن يكون 3 دراهم وأن يكون المسروق نصابا يعني يشترط للقطع أن يكون المسروق نصابا والنصاب في كل موضع بحسبه ففي باب الزكاة نصاب الفضة 100 درهم والذهب 20 دينارا وهنا يختلف عما هناك النصاب يقول وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. ربع الدينار الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات وربع فكم يكون ربع الدينار؟ ها؟ 1 غرام و1/16 يعني ربع الربع. فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن 1 غراما و1/4 قطع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وهو في الصحيحين لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم الآية وهي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن ظاهرها العموم ولكن هذا الحديث يخصصها، فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه. قال المؤلف: أو 3 دراهم، والدراهم تكون من الفضة، والدرهم 7 أعشار المثقال، 7 أعشار المثقال، فكم تكون 3 دراهم؟ 7 × 7 = 14، 21 عشر، 21 عشر، يعني 2 وعشر، 2 وعشر يعني مثقالان وعشر مثقال. أو عرض قيمته كأحدهما، العرض يعني متاعا كقلم وساعة وراديو ومسجل وثوب وما أشبه ذلك، إذا كان قيمته تساوي 1/4 دينار أو 3 دراهم فإنه يقطع وإلا فلا. طيب، إذا قال قائل: هناك فرق بين 1/4 دينار وبين 3 دراهم، لأن 3 دراهم لا تبلغ 1/4 دينار، فإذا اختلفت قيمة الدينار أو قيمة 1/4 دينار وثلاثة دراهم فبأيهما نأخذ؟ نقول: أما المذهب فتأخذ بأقلهما، فتأخذ بأقلهما، فإذا سرق الإنسان متاعا يساوي 3 دراهم ويساوي 1/8 دينار يقطع ولا لا؟ يقطع، يقطع على المذهب، لأنه يقول: أو 3 دراهم. وإذا قدر أن الفضة أغلى من الذهب وسرق شيئا يساوي دينارا كاملا لكن لا يساوي 3 دراهم، يقطع، يقطع. إذن النصاب متردد بين 1/4 دينار وبين 3 دراهم، ونعتبر الأكثر ولا الأقل؟ نعتبر الأقل. والقول الثاني في المسألة أن النصاب 1/4 دينار فقط، 1/4 دينار وليس 3 دراهم، فإذا سرق شيئا يساوي 3 دراهم لكنه لا يساوي 1/4 دينار فليس عليه قط، وإذا سرق ما يساوي 1/4 دينار فعليه القطع وإن كان لا يساوي 3 دراهم. وهذا القول أصح، لأن حديث عائشة صريح فيه: لا قطع إلا في 1/4 دينار فصاعدا. وأما الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم فهذا محمول على أي شيء؟ على أنه يساوي 1/4 دينار، وأن 3 دراهم تساوي 1/4 دينار في ذلك الوقت، والدينار 12 درهما من الفضة، وهذا القول أصح. إذن فالنصاب على المذهب واحد من إيش؟ من أمرين: إما 1/4 دينار أو 3 دراهم، والقول الصحيح أنه 1/4 دينار. يقول: وإذا نقصت قيمة المسروق، نعم قرأنا هذا، وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، يعني أن هذا السارق سرق هذا الشيء وهو يساوي 1/4 دينار أو 3 دراهم على المذهب، لكنه لما رفع إلى الحاكم وإذا قيمته قد نزلت فصار لا يساوي إلا أقل من 1/4 دينار، فهل العبرة بالترافع أو العبرة بالسرقة؟ الثاني. ولهذا قال إذا نقصت يعني عند الترافع الحاكم فإنه لا يسقط القبض، لأنه حين سرق سرق نصابا. مثال ذلك سرق قلما يساوي ربع دينار ولما رفع للحاكم صار القلم لا يساوي إلا ثمن دينار، لأن السعر نقص أو لأن القلم انكسر أو ما أشبه ذلك، فإنه هنا لا يسقط القطع بل القطع ثابت. طيب كذلك لو ملكها السارق، قوله ملكها ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة، لأنه قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها أي القيمة، وليس كذلك بل المراد أو ملكها أي ملك العين المسروقة، فإن القطع لا يسقط. مثال ذلك رجل سرق من شخص ثوبا يساوي ربع دينار، وبعد أن سرقه ملكه ذهب إلى صاحبه فاشتراه، فهنا إذا طالب صاحبه إذا كان قد طالب ورفع للحاكم فإن القطع لا يسقط، وإذا لم يكن قد رفع للحاكم فإنه يسقط، لا لأنه ملكها ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق بماله أن يطالب المسروق منه بماله، وإذا باعه أو وهبه فإن المطالبة تسقط حينئذ، المطالبة تسقط ويسقط القطع. الخلاصة الآن إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع للحاكم فإن القطع لا يسقط يقطع، إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضا، لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقط، لا لأنه ملكها ولكن لأنه من شرط القطع إيش؟ أن يطالب المسروق منه بماله. والدليل على أن هذا من شرط القطع حديث صفوان بن أمية في قصة الرجل الذي سرق رداءه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان هو له يا رسول الله، قال فهلا قبل أن تأتيني به، هلا قبل أن تأتيني به. فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلقط. ثم قال مالك رحمه الله وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، تعتبر قيمتها أي قيمة العين المسروقة أي التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من الحرز. انتبه لهذا الشرط الذي ذكر، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. القيمة التي هي النصاب يشترط وقت الإخراج لا وقت السرقة، فلو أن رجلا دخل على امراح غنم وأراد أن يسرق شاة فقال في نفسه إن خرجت بها حية بلغت النصاب وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب، فأريد الآن أن أذبحها وأخرج بها مذبوحة، عليه القطع؟ لا، لا قضى عليه. لماذا؟ لأنه أتلف أو نقص قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه، فهو كما لو أن رجلا دخل على بيت وفيه مال فأفسد هذا المال وخرج من البيت هل يقطع؟ لا، ولكنه يعتبر متلفا للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمان. كذلك لو أن رجلا دخل على متجر وفيه ثياب، حتك الحرز حزن المتجر وفيه ثياب، وقال إن خرجت بالثوب مخيطا سليما بلغت قيمته النصاب فقطعت به، وإن شققته قبل أن أخرج به نقصت، فذهب فشقه ثم خرج به لابسا له، فعليه قط؟ لا، لأنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه، فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبه أو أحرق الثوب أو ما أشبه ذلك، عليه ضمان الغصب فقط. نعم، هي حيلة، ولكن حيلة لا تسقط القطع، لأن من شرطه أن يكون حين الإخراج قد بلغ النصاب، كما لو أتلفه إتلافا، لو فرض هذا الرجل أتلفه فإنه لا يضمن، لا يقطع. يقول رحم أو شق فيه ثوبا فنقص قيمة النصاب ثم أخرجه، لما يبعد أن يكون فيها خلاف، إذا كان حيلة فلا يبعد أن يكون فيها خلاف، لكنه الذين يقولون بسقوط القط يقولون إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو في ملك صاحبه. قال أو تلف فيه المال، ما في أسئلة، نسيت جوابي على رشاد. أو تلف فيه المال، كيف تلف فيه المال؟ يعني أنه في نفس الحرز أتلف المال فإنه لا يقطع. وش مثاله؟ مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية، لو سرق واحدا من هذه الكتب لقطعت يده، لكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال، فنقول بهذه الحال إنه لا قطع عليه، ولكنه يضمن المال ويعذر بما يراه الإمام، لأن هذه معصية. ثم قال وأن يخرجه من الحرز، والصواب أن يقول وأن يكون من حرز، لأن الإخراج سبق فيما قبل، وأن يخرجه وأن يكون من حرز، يعني يشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والحرز معناه ما يحصن به المال ويحفظ به، هذا الحرز. هذا الحرز يقول المؤلف يختلف، نعم يقول فلو سرقه ويخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. إذا سرق السارق المال من غير حرز فإنه لا يقطع. ما هو الدليل على ذلك مع أن الآية عامة؟ الدليل على ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الثمر، إذا سرق قبل أن يؤويه الجرين فإنه تضاعف عليه القيمة ولا قطع، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قبل أن يؤيه الجرين ليس في حرز، فإذا أواه الجرين وحفظ فيه، وأظنكم تعرفون الجرين، الجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس، ها؟ يسمى القوع عند بعض الناس، ها؟ الجرين، الجرين والجرين تصدير، نعم. ها المجران، طيب على كل حال وسمى مربد وسمى بيدر، المهم انه مجمع الثمر لييبس هذا الجريم، فاذا سرق من غير حرز فلا قط لهذا الحديث، فيكون الحديث مخصصا لماذا؟ لعموم الآية والسارق والسارقة وغيرهما. والحرز يقول المؤلف إنه حرز المال ما العادة حفظه فيه. إعراب حرز وما العادة حرز مبتدأ وما اسم موصول خبر المبتدأ والعادة مبتدأ وحفظه خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ الثاني والخبر وجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول. فحرز المال الذي يعني المكان الذي العادة حفظه فيه. وفي قول المؤلف العادة دليل على أن مرجع فيه إلى العرف وليس إلى الشرع، لأن الشرع أطلق ولم يقيد، وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيد فإنه يرجع فيه إلى العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية. ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. صحيح يختلف الحرز باختلاف الأحوال التي ذكر المؤلف. أولا الأموال، هل الأموال حرزها واحد؟ لو أن رجلا جاء إلى حوش غنم وسرق منها شاة فقد سرقها من الحرز، فلو قال السارق أنا لم أسرقها من الحرز، لأن الأموال تحفظ في الصناديق الحديدية. أرأيت الذهب وين حط فيه؟ في الصناديق الحديدية. فهو يقول أنا ما سرقتها مما يحفظ به المال، كيف نقول له؟ نقول ما العادة تحفظه فيه، ما جرت العادة إن واحد صار عنده غنم يروح حطها في الصندوق التجوري أبدا. نعم لو حطها فيه لهلكت. إذن ما جرت العادة فيه فهو الحرز. طيب يختلف أيضا باختلاف البلدان، كيف باختلاف البلدان؟ هل نقول المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد، أو نقول القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد؟ ها؟ لدعنا من السلطان، إلى أين وصل السلطان؟ أحيانا تقول المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد، لا سيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين. وأحيانا تقول القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد لأن أهلها قليلون ويسطو عليها اللصوص أكثر. على كل حال البلدان هذه ترجع إلى ما تعرفه الناس. قد تكون مثل هذه البلاد القرية الصغيرة تكون أحرز لقلة أهلها وإمكان ولاتها أن يضبطوها، وقد يكون الأمر بالعكس. كذلك يختلف باختلاف عدل السلطان وجوره. عدل السلطان وجوره أيهما أقوى؟ طيب ماذا تقول يا جماعة، هل العدل أقوى في الحرز أو الجور؟ ها؟ طيب الظاهر أن العدل أقوى. ها؟ العدل أقوى أولا لأن العدل من الإيمان، وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والإمام العادل أو السلطان العادل يعينه الله عز وجل في حفظ الأمن بلا شك أكثر مما يعين الجائر. وأيضا الجائر لا يترك الناس السرقة إلا خوفا منه، فإذا كان في حال غيبوبة ملاحظته فإنهم يتجرؤون على السرقة. فالجائر في الواقع أمن الناس في حكمه أقل. وأيضا الجائع، ترى ليس الجائع ما يتصوره بعض الناس هو الشدة في الحكم، من الجور أن لا يعدل في الرعية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان شيئا لم يعطه إخوته، قال إني لا أشهد على جور. فمن جور السلطان أن لا يعدل في الرعية، وإذا لم يعدل في الرعية فلا شك أن الأمن يختل. طيب قوته وضعفه، أيهن أقرب إلى الحرز إلى الإحراز؟ القوة. نعم هذا لا شك فيه، أنه إذا كان السلطان قويا فإن الأمن يكون يستتب أكثر مما إذا كان ضعيفا. لو كان السلطان ضعيفا إذا جئنا نشتكي إليه قلنا فلان سرق الغنم من الحوش، كاش أنه ما سرق الذهب من الصناديق. نعم، ولا جئنا نشكي عليها سرق الذهب من الصناديق، كرهما ما حصل اختلاف في الأعراض، ما سطع عليكم في الأعراض ولا جاكم في الفروش. نعم احمدوا ربكم. وش يكون هذا؟ هذا ضعيف، هذا سبب الفوضى وسبب السرقات. إذن كلما كان السلطان قويا صار الحرز أقل تحرزا، حتى إنه في بعض الأحيان إذا كان السلطان قويا ربما يوضع الشيء على الأرصفة وهو من الأشياء المثمنة ولا أحد يأتيه، وإذا كان ضعيفا فإنها تكسر الأبواب وتسرق الأموال. قال المؤلف: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الثقيلة الوثيقة. حرز الأموال والجواهر، وش الأموال؟ إذا قال الجواهر الأموال النقود، وكذلك الجواهر مثل اللآلي وغيرها، وكذلك القماش، وش القماش؟ الثياب. والقماش أين ذهب؟ نعم، في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. هذه الأمور الثلاثة، الأموال والجواهر والقماش، يكون في العمران، في الدور والعمران. لا يمكن لإنسان أن يضع هذه الأمور في البر حتى لو كان في الصناديق. لو أن رجلا خرج بماله إلى البر ووضعه في صندوق تجوري، هل يكون هذا إحرازا؟ لا يكون. لماذا؟ لأنه ما حوله أحد، يأخذ السارق الصندوق وما فيه، وإذا لم يستطع ذهب إلى إخوانه في السرقة واستعان بهم وحملوه جميعا. لا بد أن تكون هذه الأشياء في الدور والعمران. ولا بد أيضا، يقول المؤلف رحمه الله، وراء والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. ما يكفي أن تكون في الدور والدكاكين والعمران حتى يكون فيها أبواب وأغلاق وثيقة. وأظنه تختلف هذه الأمور الثلاثة، حتى ولو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة، فالذهب مثلا أو النقود ليس حرزها كحرز القماش. أولى، فلو أن رجلا هتك الدكان وكسر الباب وسرق من القماش قطعت يده، وإن سرق من الدراهم ولم تكن الدراهم في الصناديق تقطع ولا لا؟ أنتم فاهمين السؤال؟ هذا رجل هتك هذا الدكان وكسره ودخل ووجد فيه ثياب ودراهم على المعصر، فأخذ الثياب وخرج بها وأخذ الدراهم وخرج بها، يقطع في الثياب ولا يقطع في الدراهم؟ إذن لو سرق الدراهم وحدها لم يقطع. ليش وكلها في مكان واحد؟ لأنه جرت العادة أن الدراهم ما تجعل هكذا على المصرف في الدكان، ولهذا تجد الرجل لو نسي أن يدخلها وذكر في بيته رحمك الله يرجع ولا لا؟ نعم العادة يرجع، والله نسيت أدخل الدراهم. طيب أفلا يمكن أن نفرق بين الدراهم القليلة والكثيرة؟ يعني أن الناس يتساهلون فيما إذا كانت دراهم 100 200 يمكن يضعها على الماصة أو يضعها في درج غير مقفل، لكن الأموال الكبيرة ما يضعها. إذن نرجع إلى القاعدة يا جماعة، نرجع إلى القاعدة أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه. نعم كذلك أيضا يمكن إذا كان السلطان قويا جدا يمكن أن تكون الدكاكين حرزا للأموال للدراهم وإن لم تكن في نفس الصناديق، لأنه لقوة السلطان ما لا أحد يجترع على كسر الأبواب، أليس كذلك؟ نعم ما فيها شك. طيب لو أن رجلا علق ثوبه في بيته وفيه دراهم وجاء السارق ودخل البيت وأخذ الدراهم من هذا الثوب، يقطع ولا لا؟ يقطع، لأنه جرت العادة الآن خصوصا والحمد لله في بلادنا جرت العادة أن مثل هذا يعتبر حرزا، وأن الناس ما هم بيأخذون أبواكهم من جيوبهم يدخلونها في الصناديق. أي نعم حتى لو كانت كثيرة، لأن الكثيرة بس يدخلها علشان ما تضيق عليه في الحمل ولا لو يكون مثل ما عنده فئة 500 ريال عنده 20 منها أو أكثر لا يبالي أن تكون في جيبه، ولا يرى أن ذلك إخلال في الحرز. نعم نعم لا أبدا لو يطول عليها يوصى هذا. نعم
إذا صار السلطان قوي
إيه نعم
والفلوس مثلا وضعت مرة
نعم
في صندوق مرة ما نقول إن حرز مع قوة السلطان؟
والله يمكن إلا يمكن، هي تختلف الحقيقة. فمثلا إذا كان السلطان قويا وهناك دوريات تمشي في الأسواق فإن الصندوق التجور الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزا. نعم
في الصلاة تترك أحيانا تدي مركز الملابس تترك بدون يعني ما تستخدم الأبواب،
نعم
هل يعتبر حرزا؟
وشون فيها؟ ها؟ الظاهر أن حرز، لأن الحمد لله يعني فيه قوة، ولكن إذا كثر السراق فيه ما تكون حرز، إذا كثروا لا تكون حرزا. نعم إيش؟ نعم هنا نعم في البلد هنا نعم
رجل دخل دار فوجد فيها مال في صندوق واخذ الصندوق ورماه بالنافذة وخرج من الباب واخذه كان غير
مسلم
رمى بالنافذة وخرج من الباب وجال انه موجود في الشارع من يشهر واخذ
ذهب. اي فهمت سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل على النبي يسرقه، نعم لكنه رمى به من النافذة يبي يطلع يعقده، فقيض الله رجلا آخر فأخذه كذا. ها هو نفسه إيه، ما في شك. نعم هي، لكن هو أخرجه من الحر، سواء أخرجه حاملا لها أو رمى به من النار. لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني. إذا أخذ واحد ثاني ما على الشيء، الثاني ما على الشيء. لا ما يقطع لأنه ما أخذه، يضمن، يضمن فقط. لا إذا تمالأوا، إذا تمالأوا فهم كواحد، إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها إيش لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة، إلا إذا كان غشت كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهم فهو درهم. نعم لا بد أنها مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون العدد. ايش؟ نعم نعم بعد الذبح. اي نعم يقطع، لانه حين اخرجها من الحرز وهي تبلغ النصار. نعم خالد ايش؟ نعم نعم البيضة. نعم ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد، والأحاديث صريح. أي ما عندهم واجد الأشياء خلاف العلماء يسمع له وجه، هم أخذوا بالعموم فقط. نعم أي نعم شو في هذا السؤال؟ يقول ما حكم من طبع كتابا بغير إذن صاحبه، وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقا تقطع يده؟ كيف هو طبع بس؟ نعم نعم إيه، وليس بسارق أيضا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال، هذا سؤالك أنت، ولا هل هو سارق ولا غير سارق؟ الأول ليس بسارق، ما في شيء، ما في إشكال، لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز، لأن والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمسألة بسيطة، اذهب واستأذن منه. هنا نعم ها لا ما يقطع، العبرة بالواقع. نعم وش رأيكم فيها؟ مع أنه ما جاء وقت سؤاله، يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولا لا؟ إيه ما يجوز أصلا، ما يجوز ترد، لا يجوز أن ترد. نعم ولكن لو أنها بنجت، بنجت عند الخط، يجوز ولا لا؟ ها يجوز، لأن المقصود القطع وقد حصل، بخلاف ما لو قطعت قصاصا، لو قطعت قصاصا فقد سبق أنه لا يجوز. لا لو قطعت لو نعم لو كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن تبند، وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين، الوجه الأول الإيلام والوجه الثاني نعم اتلاف العضو، فلا يمكن أن نبنجه. نعم سؤاله لا نقول من الأصل لا ترد، إذا ردت ما تقطع إلا بسرقة، ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر. نعم نعم هذه ذكرناها في درس الضليعة. ها وش هذا سوي
بظروف
ما عندنا أكيد. ها إن فيه للعلماء قولين، إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل، بيضة الرأس التي تجعل اتقاء السهام، وإما أن يراد وبالحبل، الحبل الذي له قيمة كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع، وذلك جمعا بإيش بين الأحاديث. وأما قول من قال إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم، لأن الشارع أثبت حكما وهو أنه يقطع، فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين، وعندي أن الثاني أقرب، لأن الأول فيه شيء من التكلف والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر. طيب قال وحرز البقل وقدور الباقلاء، إن خففت فبمد وإن شددت فبالقصر، يعني تقول الباقلاء أو الباقلاء ونحوهما، وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. حرز البقل، وش البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل كراث وبصل وما أشبهه، هذا البقل. فمثلا إذا كان فيه بقل، ولنضم إليها أيضا القرع والبطيخ وما أشبهه، يقول المؤلف قدور الباقلاء، وش هو الباقلاء؟ يقولون إنه هو الفول أو قريب من الفول، طبعا هو يطبخ في القدور ومن جاء يغرف له يباع عليه، هذه يقول المؤلف ونحوهما مثل البطيخ والقرع والبرتقال والفواكه. حرزها يقول المؤلف وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. شوف الحمد لله، يعني المؤلف في عهده يتشدد في الحرز. وراء الشرائج، وش الشرائج؟ جمع شريجة، وهي مثل الحضار أو الشبك، نعم ولنقول الشبك، لكن بشرط إذا كان في السوق حارس، فإن لم يكن في السوق حارس فإن ذلك ليس بحرز، لأنه إذا لم يكن في السوق الحارس وإن كانت وراء الشرائج يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفز من ورائها ويسرق، فلا بد أن يكون في السوق الحارس. حارس رحمك الله كثير النوم، ها ولا لا؟ حارس كثير اليقظة، نعم، ما هو حارس يحط له وساده وينام ويقول أنا حارس، نعم هذا يحتاج من يحرسه هو. وعلى كل حال فالمؤلف اشترط في هذه الأشياء، اشترط شرطين، وهما أن تكون وراء الشرائج يعني يحاط عليها، والثاني أن يكون في السوق حارس. فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرس، أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرز. ولكن كما قال هو رحمه الله إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والسلطان والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس. الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزا، ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضعها عنده للبيع وأبقاها هكذا لو سرقت ما يضمن. ليش؟ لأن هذا هو العادة، العادة أنها تبقى في هذا وتعتبر محرزة. وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج حرزا للذهب وللدراهم. وقد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنه يقول مجموعة في جهة واحدة معينة، الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقا وثيقا ما يدخل أحد، يغلق من الساعة 8 في الليل ولا يمكن يفتح إلا من الصباح. نعم ما أدري، هو يقول من الزجاج ما أدري. المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان. طيب يقول مؤلف رحمه الله: وحرز الحطب والخشب الحضائر. الخشب والحطب حرزه الحضائر عندنا والحمد لله لا يحتاج إلى حرز، حرزه أن يوضع في مكان البيع. فحرز الحطب والخشب يقول لابد من حظيرة تحضر عليه من أي شيء، من خشب، من خوص، من أي شيء. يقول المؤلف: وحرز المواشي الصير، جمع صيغة. الصير أظن معروفة يا جماعة، ها؟ إلا معروفة يسمونها صيران أو زريبة، ها؟ طيب هي عبارة عن يحطون أشجار ويربطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحضار، مثل الحضار. وتعرفون الحضار أيضا ولا ما تعرفونه؟ الحضيرة. طيب بعض الناس ما يعرف، يجيبون خوص النخل، تعرفون الخوص بجريده، ويركزونه في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحبال، هذا الحضيرة. نعم طيب. وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما في مانع، في الصباح إذا تمشون يشوفونه. نعم. يقول: حرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. معلوم بالمرعى ما يمكن نحطها في الحضائر، في الصير ما نحطها في الصير. ليش؟ لأن تبي ترعى تبي تخرج. حرزها في المرعى بالراعي، أما إذا تركناها ترعى بنفسها وكنا تروح وترجع هذا ليس بحرز. بالراعي لابد أن يكون معها راع. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل، ولكن في هذا نظرا، لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز، لأن الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ويكون راعي صغير ما يستطيع أن يفعل شيئا. لابد يكون راعي يحميها، ولابد أن ننظر إليها غالبا. فإن كان الراعي ينام فهو حرز ولا لا؟ ليس بحرز. إذا صار إذا طلعت الشمس ولا سيما في الشتاء كبر الوساد هنا، نعم هذا ما يكون حرزا. أو كذلك يبقى في نقرة من النقر وخلي الغنم في نقرة أخرى، هل هذا حرز؟ لا. ليش؟ لأنه لا ينظر إليها. والمؤلف يقول غالبا، يعني ما يشترط أن الراعي دائما ينظر إليها، لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء، قد يحتاج إلى صلاة، قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائما. لكن إذا كان ينظر إليها غالبا بحيث تكون حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولا لا؟ نعم يحميها ويحرزها، ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل إيش؟ لأجل الماشية، لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح، بعض الكلاب إذا جاء إنسان حول الغنم خلاص يشق جلده ما يخليه يحوم حول الغنم. ولكن كلام المؤلف هنا يدل على إيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة. إذن انتهينا من الشرط الرابع، أولى ها؟ لا يا أخي الثالث، كيف الثالث؟ أن يكون مالا محترما، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون من حرز ثلاثة. طيب، قال: وأن تنتفي الشبهة، هذا الشرط الرابع، وهو شرط لجميع الحدود، شرط لجميع الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة. وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وقلنا إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن نقطع يد السارق إلا بيقين. فإذا كان هناك شبهة فلا قط. والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين: إما شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة إنفاق. نعم، ولننظر إليها. قال: فلا قطع بالسرقة من مال أبيه، يعني لو أن أحدا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك، لأن الأب لأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة انفاق وشبهة تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية الميانة، إنه يمون عليه. نعم، ولا يرى بأسا بأخذ شيء من ماله. فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع. السبب لوجود الشبهة. طيب، قال: ومال أبيه وإن على حتى من جده، حتى من أبي أمه، حتى من أبي أمه. طيب، ومن أمه، ومن أمه، ولهذا قال في المبادئ: والأب والأم في هذا سواء. حتى من أمه، والشبهة من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط، أن يتبسط من ماله ويمون عليها ويقول: هذه أمي أنا ويا شيء واحد. طيب، ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل، لا يقطع بالسرقة من مال ولده. من اللي يقطع من الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم. فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع. والشبهة هنا قوية جدا، ما هي؟ التملك كذا لا، والإنفاق والتبسط أيضا، لأن الإنسان يقول: هذا مال ولدي، أنا ولدي سواء، فلا يقطع بالسرقة مال ولدي. وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها. الخلاصة الآن: الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر، هذه القاعدة. الأصول والفروع. أولى من هم الأصول؟ الأب وإن على والأم وإن علت، والفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت، لا يقطع بعضهم من السرقة من مال بعض. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله. طيب، يقول ويقطع الأخ وكل قريب، والأب والأم في هذا سواء كما قلنا الأصول والفروع. قال ويقطع الأخ، أي الإخوة؟ الشقيق أو لأب أو لأم؟ يقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه. الأخ يقطع بسرقة من مال أخيه، إذا قال أنا أمون عليك يا أخي، جيت وأخذت كسرت الصندوق وأخذت من الفلوس لأني أمون عليك، ما بيننا حساب؟ نقول ما بينك حساب، وش أنا ساكن الصندوق عنه؟ نعم، إلا خايف من حسابك، وعلى هذا فيقطع. طيب العم يقطع، طيب ابن الأخ يقطع، ولهذا ذكر عام عبارة عامة، كل قريب بسرقة من مال قريبه. إذن القرابة لا تمنع إلا في إيش؟ في الأصول والفروع فقط. طيب كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط، وهذا هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط، الأب وحده. واستدل هذا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم، لا يجوز أن ننتهكه. أما الأب فلا يقطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب الشافعي أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. ابن الأخ، العم، ابن العم، لا مو كذلك، ابن العم يقطع لأنه ليس ذا رحم محرم، وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب. فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة: القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع، والثاني أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده، والقول الثالث السرقة من مال الأقارب لا قطع فيها إلا فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم. يعني إذا الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوجه الآخر، لو كان أحدهما ذكر وآخر أنثى ما صح التزوج بينهما. هذا نص أنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم محرم أو رحم محرم أيضا يصلح. فهمتم الآن؟ طيب، ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه يقطع. ولكن مع هذا في المسألة عندي فيها شيء من الثقل، لأن قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخره. ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء، إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة فانتهاكها الأصل فيه القطع. طيب ما نكمل؟ طيب إيه نعم، حتى وإن لم يرثوا كاب الأم. نعم الآن فهمت يا أخوانا، صار ليلة الثلاثة أقرب ماهنا اللي يخصه بالأب، هذا أقرب الأقوال. نعم
في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان في وقت مثلا في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا صرف يعتبر محرم لأنه الناس يمشي ولا، لكن في الليل لو صرفت
نعم
ليس محرزا.
أي نعم، هذا يعود إلى قولنا ما العادة تحفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصح أن يكون في الليل على الفضاء.
بس هو ذكر على خصف خصف هو
إيه؟
في اختلاف البلاد والجوار السلطان وعبده
حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت. فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل، ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل.
نعم.
إيه هو قلنا إنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما إنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق. نعم.
إذا كان الراعي صغيرا ما يعتبر غصبا؟ إذا كان في راعي
صغير وأخذ. إيه نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب ما في إشكال، حتى لو أخذها مثلا وليس عندها راعي فهو يضمن الضمان يضمن، لكن الكلام على القط. نعم هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع، يبيجينا بعض الأشياء. ها الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذه الشبهة. نعم ها؟ لا ما اشترط. لا نعم
الراعي إذا كان ينظر إلى يقال يعني هو اللي بيأخذ إما على وجه السرعة يعني والخبية أو على وجه الأرض، إن كان على وجه السرعه
والارتفاع صار
خلاف يعني كان رجل كبير.
نعم
وان صار على وجه
القوه لا هو بارك الله فيه، هو اذا صار الراعي موجود فالناس اللي شافوه فيه راعي يحترمونها يرون هذا محرز.
يسمى سرقه.
افرض ان الراعي الان انشغل بكونه يقضي حاجته او يصلي او ما اشبه ذلك، فجاء انسان فسرق. لا هذا سرقه، هذا يعتبرونه سرقه مو اختلاس، لان هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كانه يلاحظ الان وينظر. نعم أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع، لكن ترى لابد فيه من شروط، يمكن قد تنتفي الشروط الآتية، وهو أن يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. ربع دينار
طيب
هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعند الأول المذهب الدينار مثقال، الدينار مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن، الجنيه أكثر من المثقال، فهو ربح جنيه عنده. أي لا، مو بالمثاقين، يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه. فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي هنا.
خرجت أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو سرق المسلم سرق أعداء الإسلام،
اللي بيننا وبينهم حرب، هؤلاء غير محترمين، لا هم ولا أموالهم، لا هم ولا أموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة، فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك. نعم.
هو يعني حكومات متمسلمة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام.
إيه.
وأفرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدولة.
إيه. إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم، ما هو أيديهم. أما إذا جاءوا يتحكم أذمتهم الشرع. نعم. المهم بارك الله فيك، هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها، لمصالح البلاد الإسلامية، هي ما تسمى ورهي، تصرف الطرق، تبني بها المدارس، تشتري به السلاح. هنا. نعم. وربما تشرب خام ما ندري عنه. نعم. ها؟ كيف؟ حسب العرف السيارة في الكراش تعتبر حزن. والله أما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز، يعني لو وضعت مثلا في السيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز، لكن أي يعتبر حرز، هذا في عرفنا حرز، وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجد تجب قطع فيما عدا الأب. طبالكم إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع، وهذا أيضا له حظ من النظر قوي. وشرط القوة أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة، لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصرا في الإنفاق، فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك. وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخص بمن؟ بالأب، أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة. وأما ذات الرحم محرم وسائر الأصول والفروع مطلقا ففيه نظر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر، هذا أخذناه ولا لا؟ نعم، بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها. أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة قائمة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصرا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ. أما إذا كان الصندوق مفتوحا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان. لكن إذا كان محرزا، إذا كان محرزا فإن هناك شبهة، لأنها قد يكون مقصرا عليها. رحمك الله. وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟ قالوا الشبهة لأن الزوج قوام على المرأة وله سيطرة، فقد يظن بهذه القيومية أنه أو بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها إيش فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله. وهذا إذا لم يكن محرزا عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزا عنه والمرأة متحفظة وقد جعلت مالها في الصناديق خوفا من الزوج فهل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف يقول ولو كان محرزا عنه، وعلى رأي المؤلف نعم يقطع، والصحيح على رأي المؤلف لا يقطع، على رأي المؤلف لا يقطع. والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع. ولكن قولوا لي هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟ ها؟ يمكن إن كان الأمور زينة بينهما ها؟ فلا، لو قيل لها نذهب إلى القاضي ليقطع يده قال أبدا اقطع يدي ولا تقطع يده. أما إذا كانت الأمور ما هي زينة فإنها تقول أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر يلا اقطع يده، أليس كذلك؟ طيب إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع، لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناها أنها لا تريد أن يأخذ منه شيئا. وقول المؤلف ولو كان محرزا عنه إشارة خلاف، لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة، حتى إن بعضهم قال لكنه غير مضطرد، قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة ما هي مضطردة. نعم. قال وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع، إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع. وش الشبهة؟ ها؟ ما في إلا النفقة، إلا النفقة. والكلام إذن يا جماعة الكلام فيما إذا كان المال محرزا، أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح مفاتيح الخزائن وسرق منها فإنه لا قط، لأن لدينا شرطا سابقا وهو أن تكون السرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنه سلطه على المال. لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش محرزا هل يقطع أم لا؟ يقول المؤلف إنه لا يقطع، والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده وأنه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصرا في الإنفاق عليه فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده الإنفاق عليه إلى أن يسرق. كذلك إذا سرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده؟ طيب إذن ما يقطع، سيدا ما يقطع، على أن عينم على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك، لا يملك ولو ملك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال فماله للذي باعه، إذن العبد لا يملك، والمال الذي بيده يتصرف فيه تصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص. نعم. طيب إذا سرق عبد من سيد أو سيد من مال مكاتبه، هذه ممكن تكون سيد سرق من مال مكاتبه. من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. كيف؟ هذا رجل له عبد، فقال له العبد اعتقني. قال ما اعتقك، انا اشتريتك بألف درهم. قال كاتبني، يعني بيع نفسي علي. قال إيه كاتبتك على ان تعطين ألف درهم وانت حر. هذه مكاتبة، وقد أشار الله إليه في القرآن في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال. وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب، أن العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد المشرف، وجب على السيد أن يكاتبه، لأن الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر. لكن بهذا الشرط، إن علمتم فيهم خيرا، أولى صلاحا في دينهم وكسبا ودنياهم. الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب. لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وانا اعرف اني اذا كاتبته ذهب الى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما الى ذلك، او بدا ما يصلي، ها ما انا كاتبه هذا، او قال كاتبني وانا اعرف اني اذا كتبته الان انا انفق عليه، واذا كاتبته صار عالة على الناس، ما هو يكسب، ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه. طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه، المكاتب يملك، اي نعم يملك ماله، ولهذا يملك التصرف. اذا كاتبته وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما، ذهب ملك نفسه الان، يبيع ويشتري ويؤجر ويستاجر ويكون كالحر، اذا له مال. السيد سرق من مال مكاتبه، يقول انه لا يقطع. وش الشبهة؟ انه لا زال ملكه عليه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذا المكاتب الى الان ما اعتق، متى يعتق؟ اذا سلم ما عليه، اذا سلم ما عليه عتق. طيب أو سرق مسلم حر من بيت المال، هذه تصلح لبعض العوام. إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع، ما يقطع. ليش؟ لأن في شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال، ولا لا؟ لأنه طيب إذا كان غنيا ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين، وش حقه في بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال، الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والأذان وما أشبه ذلك له حق. لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين، ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق، فله شبهة. ولكن قولوا لي، هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه، خلافا لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف. هذا حرام؟ قال لا، ما هو بحرام. وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين أعظم من 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 ملك واحد معين. السبب؟ لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم. الحمل. ولا لو يكون مثل ما عنده فئة 500 ريال، عنده 20 منها أو أكثر، لا يبالي أن تكون في جيبه، ولا يرى أن ذلك إخلال، أن ذلك إخلال في الحرز. نعم. نعم. لا أبدا، لو يطون عليها يوص هذا. نعم.
صار السلطان قوي. والفلوس مثلا وضعت برا.
نعم.
في صندوق برا. ما نقول المحترم مع قوة السلطان.
والله يمكن. إلا يمكن. هي تختلف الحقيقة. فمثلا إذا كان السلطان قويا وهناك دوريات تمشي في الأسواق، فإن الصندوق التجور الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزا. نعم.
الصلاة
في تقديم
السترة
أحيانا في مركز
الملابس
يعني ما تشكل الأفراد. نعم. هل يعتبر حرز؟ وشو في هذا؟ ها؟ الله إنه حرز، لأن الحمد لله يعني فيه قوة، ولكن إذا كثر السراق فيه ما تكون حرز، إذا كثروا لا تكون حرزا. نعم. ايش؟ نعم. هنا نعم. كل بلد. هنا نعم.
رجل دخل دار فوجد فيها مال في صندوق، واخذ الصندوق ورماه من النافذة، وخرج من الباب واخذه. رماه من النافذة وخرج من الباب وجال انه موجود في الشارع يشهر.
اي فهمت سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل على الذي يسرقه، نعم، لكنه رمى به من النافذه، يبي يطلع يعصه، فقيض الله رجلا اخر فاخذه كذا. ها هو نفسه. إيه. ما في شك انه نعم هي، لكن هو اخرجه من الحل، سواء اخرجه حاملا لها او رمى به من النافذة. لا انا ظننت انه اخذه واحد ثاني. اذا اخذ واحد ثاني ما على الشيء، الثاني ما على الشيء. لا ما يقطع لانه ما اخذه، يضمن فقط. لا، إذا تمالأوا فهم كواحد، إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها؟ إيش؟ لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة، إلا إذا كان غشت كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهم فهو درهم. نعم. لا بد انه مضروبه، ثلاثة دراهم مضروبه، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون عليه. ايش؟ نعم. نعم. بعد الذبح. اي نعم يقطع، لانه حين اخرجها من الحرز وهي تبلغ النصاف. نعم خالد. ايش؟ نعم. نعم.
لعن الله السارق
يسرق البيضة. نعم.
كيف يردون عن حديث
ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد، والأحاديث صريح. أي ما عندهم واجد الأشياء خلاف العلماء يسمع له وجه، هم أخذوا بالعموم فقط. نعم. أي نعم. شو في هذا السؤال؟ يقول ما حكم من طبع كتابا بغير إذن صاحبه، وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقا تقطع يده؟ كيف طبع بس؟ نعم نعم. وليس بسارق أيضا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال، هذا سؤالك أنت، ولا هل هو سارق ولا غير سارق؟ الأول ليس بسارق، ما فيه شيء، ما فيه إشكال، لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز، لأن والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمسألة بسيطة، اذهب واستأذن منه. هنا. نعم. ها؟ لا ما يقطع. العبرة بالواقع. نعم. وش رأيكم فيها؟ مع أنه ما جاء وقت سؤاله. يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولا لا؟ ما يجوز أصلا، ما يجوز ترد، لا يجوز أن ترد. نعم. ولكن لو أنها بنجت عند القط يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن المقصود القط وقد حصل، بخلاف ما لو قطعت قصاصا، لو قطعت قصاصا فقد سبق أنه لا يجوز. لا لو قطعت لو نعم لو كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن تبند، وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين، الوجه الأول الإيلام، والوجه الثاني نعم اتلاف العضو، فلا يمكن أن نبنجه. نعم. سؤاله لا نقول من الأصل لا ترد، إذا ردت ما تقطع إلا بسرقة، ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر. نعم. نعم. هذه ذكرناها في درس الضليعة. ها؟ مش عارف أسوي.
بظروف عجيبة.
ما عندنا حديث البيضة يا
شيخ. ها؟ إن فيه للعلماء قولين. إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل، بيضة الرأس لتجعل اتقاء السهام، وإما أن يراد وبالحبل، الحبل الذي له قيمة كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع، وذلك جمعا بإيش؟ بين الأحاديث. وأما قول من قال إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم، لأن الشارع أثبت حكما وهو أنه يقطع، فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين، وعندي إن الثاني، عندي أن الثاني أقرب، لأن الأول فيه شيء من التكلف والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر. طيب. قال وحرز البقل وقدور الباقلاء، إن خففت فبالمد وإن شددت فبالقصر، يعني تقول الباقلاء أو الباقلاء ونحوهما، وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، حرز البقل. وش البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل كراث وبصل وما أشبهه، هذا البقل. فمثل إذا كان فيه بقل ولنضم إليها أيضا القرع والبطيخ وما أشبهها. يقول المؤلف قدور الباقلة، وش هو الباقلة؟ يقولون هو الفول أو قريب من الفول. طبعا هو يطبخ في القدور ومن جاء يغرف له يباع عليه. هذه يقول المؤلف ونحوهما مثل البطيخ والقرع والبرتقال والفواكه. حرزها يقول المؤلف وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. شوف الحمد لله، يعني المؤلف في عهده يتشدد في الحرز. وراء الشرائج، وش الشرائج؟ جمع شريجة، وهي مثل الحضار أو الشبك. نعم، ولنقول الشبك، لكن بشرط إذا كان في السوق حارس. فإن لم يكن في السوق حارس فإن ذلك ليس بحرز، لأنه إذا لم يكن في السوق الحارس وإن كانت وراء الشرائج يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفز من ورائها ويسرق، فلا بد أن يكون في السوق الحارس. حارس رحمك الله كثير النوم ولا لا؟ حارس كثير اليقظة. نعم، ما هو حارس يحط له ساره ينام ويقول أنا حارس. نعم، هذا يحتاج من يحرسه هو. وعلى كل حال فالمؤلف اشترط في هذه الأشياء، اشترط شرطين، وهما أن تكون وراء الشرائج يعني يحاط عليها، والثاني أن يكون في السوق حارس. فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرز، أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرز. ولكن كما قال هو رحمه الله إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والسلطان والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس. الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزا، ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضعها عنده للبيع وأبقاها هكذا لو سرقت ما يضمن. ليش؟ لأن هذا هو العادة، العادة أنها تبقى في هذا وتعتبر محرزة. وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج، ربما تكون أبواب الزجاج حرزا للذهب وللدراهم. قد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنه يقول مجموعة في جهة واحدة معينة، الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقا وثيقا ما يدخل أحد، يغلق من الساعة 8 في الليل ولا يمكن يفتح إلا من الصباح. نعم، ما أدري، هو يقول من الزجاج ما أدري. المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وحرز الحطب والخشب الحضائر. الخشب والحطب حرزه الحضائر، عندنا والحمد لله لا يحتاج إلى حرز، حرزه أن يوضع في مكان البيع. فحرز الحطب والخشب يقول لابد من حظيرة تحضر عليه من أي شيء، من خشب، من خوص، من أي شيء. يقول المؤلف وحرز المواشي الصير، جمع صيرة. الصير أظن معروفة يا جماعة، ها؟ إلا معروفة، يسمونها صيران أو زريبة ها؟ إيه. طيب هي عبارة عن يحطون أشجار ويربطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحضار، مثل الحضار. وتعرفون الحضار أيضا ولا ما تعرفونه؟ الحضيرة. طيب بعض الناس ما يعرف، يجيبون خوص النخل، تعرفون الخوص بجريده، ويركزونه في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحذاء، هذا الحضيرة. نعم. طيب وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما في مانع، في الصباح إذا تمشون يشوفونه. نعم. يقول حرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. معلوم بالمرعى ما يمكن حطها في الحضائر، في الصير ما نحطها في الصير. ليش؟ لأن تبي ترعى تبي تخرج. حرزها في المرعى بالراعي. أما إذا تركناها ترعى بنفسها وكنا تروح وترجع هذا ليس بحرز. بالراعي لابد أن يكون معها راعي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل، ولكن في هذا نظرا، لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز، لأن الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ويكون راعي لصغره ما يستطيع أن يفعل شيئا. لابد يكون راعي يحميها، ولا بد أن ننظر إليها غالبا. فإن كان الراعي ينام فهو حرز ولا لا؟ ليس بحرز. إذا صار إذا طلعت الشمس ولا سيما في الشتاء كبر الوساد ونام، نعم هذا ما يكون حرزا. أو كذلك يبقى في نقرة من النقر وخلي الغنم في نقرة أخرى، هل هذا حرز؟ لا. ليش؟ لأنه لا ينظر إليها. والمؤلف يقول غالبا، يعني ما يشترط أن الراعي دائما ينظر إليها، لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء، قد يحتاج إلى صلاة، قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائما. لكن إذا كان ينظر إليها غالبا بحيث تكون حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولا لا؟ نعم يحميها ويحرزها. ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل إيش؟ لأجل الماشية، لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح. بعض الكلاب إذا جاء إنسان حول الغنم خلاص يشق جلده، ما يخليه يحوم حول الغنم. ولكن كلام المؤلف هنا يدل على إيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وأن تنتفي الشبهة. إذن انتهينا من الشرط الرابع. أوله ها؟ لا يا أخي الثالث. كيف الثالث؟ أن يكون مالا محترما، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون من حرز. أي ثلاثة. طيب قال وأن تنتفي الشبهة، هذا الشرط الرابع، وهو شرط لجميع الحدود، شرط لجميع الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة. وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وقلنا إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن نقطع يد السائق إلا بيقين. فإذا كان هناك شبهة فلا قط. والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين: إما شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة إنفاق. نعم، ولننظر إليها. قال: فلا قطع بالسرقة من مال أبيه، يعني لو أن أحدا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك، لأن الأب، لأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة انفاق وشبهة تبسط، تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية الميانة، إنه يمون عليه. نعم، ولا يرى بأسا بأخذ شيء من ماله. فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع. السبب لوجود الشبهة. طيب، قال: ومال أبيه وإن على حتى من جده، حتى من أبي أمه، حتى من أبي أمه. طيب، ومن أمه، ومن أمه، ولهذا قال في المبادئ: والأب والأم في هذا سواء. حتى من أمه، والشبهة من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط، أن يتبسط من ماله ويمون عليها ويقول: هذه أمي أنا ويا شيء واحد. طيب، ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل، لا يقطع بالسرقة من مال ولده. من اللي يقطع من الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم. فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع. والشبهة هنا قوية جدا، ما هي؟ التملك كذا لا، والإنفاق والتبسط أيضا، لأن الإنسان يقول: هذا مال ولدي، أنا ولدي سواء، فلا يقطع بالسرقة مال ولده. وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها. الخلاصة الآن: الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر، هذه القاعدة. الأصول والفروع. أولى، من هم الأصول؟ الأب وإن على، والأم وإن علت، والفروع: الابن وإن نزل، والبنت وإن نزلت. لا يقطع بعضهم من السرقة من مال بعض. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله. طيب، يقول: ويقطع الأخ وكل قريب، والأب والأم في هذا سواء، كما قلنا الأصول والفروع. قال: ويقطع الأخ، أي الإخوة؟ الشقيق أو لأب أو لأم. يقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه. الأخ يقطع بسرقة من مال أخيه. إذا قال: أنا أمون عليك يا أخي، جيت وأخذت، كسرت الصندوق وأخذت من الفلوس لأني أمون عليك، ما بين حساب؟ نقول: ما بينك حساب، وش أنا ساكن الصندوق عنه؟ نعم، إلا خايف من حسابك، وعلى هذا فيقطع. طيب، العم يقطع. طيب، ابن الأخ يقطع. ولهذا ذكر عام، عبارة عامة: كل قريب بسرقة من مال قريبه. إذن القرابة لا تمنع إلا في إيش؟ في الأصول والفروع فقط. طيب، كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط. وهذا هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء: إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط، الأب وحده. واستدل هذا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم، لا يجوز أن ننتهكه. أما الأب فلا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب الشافعي أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. ابن الأخ، العم، ابن العم، لا مو كذلك، ابن العم يقطع لأنه ليس ذا رحم محرم. وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب، فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة. القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع، والثاني أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده، والقول الثالث السرقة من مال الأقارب لا قطع فيها إلا فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم. يعني إذا الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوجه الآخر، لو كان أحدهما ذكر وآخر أنثى ما صح التزوج بينهما. هذا نص أنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم محرم أو رحم محرم أيضا يصلح. فهمتم الآن؟ طيب، ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب، وما عدا ذلك فإنه يقطع. ولكن مع هذا في المسألة عندي فيها شيء من الثقل، لأن قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخره، ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء. إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة، فانتهاكها الأصل فيه القطع. طيب ما نكمل؟ طيب نعم، حتى وإن لم يرث كاب الأم. نعم
الزمان.
الآن فهمت يا أخوانا، صار ليس الثلاثة أقرب ماها اللي يخصه بالأب، هذا أقرب الأقوال. نعم
في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان في وقت مثلا في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يعتبر محرم لأنه الناس تمشي، لكن في الليل لو سرقت
نعم
ليس محرم.
أي نعم، هذا يعود إلى قولنا ما العادة تحفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصح أن يكون في الليل على الفضاء.
بس هو ذكر على خاصة هو
إيه؟
اختلاف البلاد والجوار السلطان وبعده،
حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت. فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل، ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل.
نعم.
أيضا نستدل على أن لو صارت من صديقي من بيت صديقي لا
أصدق. إيه هو قلنا أنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق ما. نعم
إذا كان الراعي صغيرا ما يعتبر غصبا، إذا كان في راعي صغير واحد
نعم بس لا قطع فيه هو غصب، ما في إشكال. حتى لو أخذها مثلا وليس عندها راعي فهو يضمن الضمان يضمن، لكن الكلام على القط. نعم هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع، ويبيجينا بعض الأشياء. ها الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذا الشبهة. نعم ها لا لا ما اشترط لا. نعم
الراعي إذا كان ينظر إليها غالب يعني هو اللي بيأخذ إما على وجه السرعة يعني والخبرة أو على وجه الفرق. إن كان على وجه السرعة والاستفاق صار كلاس يعني إذا كان رجل كبير.
نعم لا 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 هو بارك الله فيه هو إذا صار الراعي موجود فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونها يرون هذا محرز يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء إنسان فسرق. لا لا هذا سرقة، هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس، لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر. نعم أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع، لكن ترى لابد فيه من شروط، يمكن قد تنتبه الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. ربع دينار هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعند الأوائل المذهب الدينار مثقال، الدينار مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن الجنيه أكثر من المثقال فهو ربع جنيه عنده. أي لا مو بالمثقين، يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه، فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي هنا.
حركة أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو سرق المسلم سرق أعداء الإسلام
اللي بيننا وبينهم حرب، هؤلاء غير محترمين، لا هم ولا أموالهم، لا هم ولا أموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة، فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك. نعم
متمسلمة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام.
إيه.
وأفرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدولة.
إيه.
يعني
إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم ما أيديهم. أما إذا جاءوا يتحكم علمتهم مشلا. نعم.
فرضنا سرق دخيلة.
المهم بارك الله فيك. هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها، لمصالح البلاد الإسلامية، هي ما تستمره، هي تصرف الطرق، تبني بها المدارس، تشتري بها السلاح. هنا نعم وربما تشتري الخمر ما ندري عنه. نعم ها كيف
السيارات وما
شبهها؟ حسب العرف السيارة في الكراش تعتبر حسن. والله أما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز، يعني لو وضعت مثلا في السيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز، لكن أي يعتبر حرز، هذا في عرفنا حرز، وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجد تجب قطع فيما عدا الأب. حطوا بالكم، إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع. وهذا أيضا له حظ من النظر قوي، وشوش القوة أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة، لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصرا في الإنفاق، فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك. وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخص بمن؟ بالأب، أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة. وأما ذات الرحم محرم وسائر الأصول والفروع مطلقا ففي نظر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. هل أخذنا ولا لا؟ نعم، بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها. أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة قائمة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصرا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ. أما إذا كان الصندوق مفتوحا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان. لكن إذا كان محرزا، إذا كان محرزا فإن هناك شبهة، لأنها قد يكون مقصرا عليها، رحمك الله. وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟ قالوا الشبهة لأن الزوج قوام على المرأة وله سيطرة، فقد يظن بهذه القيومية أنه أو بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها إيش فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله. وهذا إذا لم يكن محرزا عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزا عنه والمرأة متحفظة وقد جعلت مالها في الصناديق خوفا من الزوج فهل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف يقول: ولو كان محرزا عنه. وعلى رأي المؤلف نعم يقطع، والصحيح على رأي المؤلف لا يقطع، على رأي المؤلف لا يقطع. والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع. ولكن قولوا لي، هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟ ها؟ يمكن إن كان الأمور زينة بينهما، ها؟ فلا. لو قيل لها نذهب إلى القاضي ليقطع يده قالت أبدا، تقطع يدي ولا تقطع يده. أما إذا كانت الأمور ما هي زينة فإنها تقول: أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر، يلا اقطع يده، أليس كذلك؟ طيب، إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع، لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناها أنها لا تريد أن يأخذ منه شيئا، وقول المؤلف ولو كان محرزا عن إشارة خلاف، لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة، حتى إن بعضهم قال لكنه غير مطلق، قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة ما هي مضطردة. نعم. قال وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع، إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع. وش الشبهة؟ ها؟ ما في إلا النفقة، إلا النفقة. والكلام إذن يا جماعة الكلام فيما إذا كان المال محرزا، أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن، وسرق منها فإنه لا قط، لأن لدينا شرطا سابقا وهو أن تكون السرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنه سلطه على المال. لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش محرزا هل يقطع أم لا؟ يقول المؤلف إنه لا يقطع، والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده، وأنه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصرا في الإنفاق عليه، فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده الإنفاق عليه إلى أن يسرق. كذلك إذا سرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده؟ طيب إذن ما يقطع، سيدا ما يقطع، على أن عينم على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك، لا يملك ولو ملك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، قال فماله للذي باعه، إذن العبد لا يملك، والمال الذي بيده يتصرف فيه تصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص. نعم. طيب إذا سرق عبد من سيد أو سيد من مال مكاتبه، هذه ممكن تكون سيد سرق من مال مكاتبه، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. كيف؟ هذا رجل له عبد، فقال له العبد اعتقني، قال ما اعتقك، انا اشتريتك بألف درهم، قال كاتبني يعني بيع نفسي علي، قال إيه كاتبتك على أن تعطين ألف درهم وأنت حر، هذه مكاتبة، وقد أشار الله إليه في القرآن في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال. وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب، أن العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد المشرف، وجب على السيد أن يكاتبه، لأن الله أمر بذلك والأصل وجوب في الأمر، لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا، أولى صلاحا في دينهم وكسبا ودنياهم، الصلاح في الدين معروف والصلاح في الدنيا هو الكسب، لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وأنا أعرف أني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما إلى ذلك، أو بدما يصلي ما نكاتبه هذا، أو قال كاتبني وأنا أعرف أني إذا كتبت الآن أنا أنفق عليه، وإذا كتبته صار عالة على الناس، ما هو يكسب، ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه. طيب، هذا السيد سرق من مال مكاتبه، المكاتب يملك، نعم يملك ماله، ولهذا يملك التصرف. إذا كتبت وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما، ذهب ملك نفسه الآن، يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر، إذن له مال. السيد سرق من مال مكاتبه، يقول إنه لا يقطع. وش الشبهة؟ أنه لا زال ملكه عليه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذا المكاتب إلى الآن ما اعتق، متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه، إذا سلم ما عليه عتق. طيب، أو سرق مسلم حر من بيت المال، هذه تصلح لبعض العوام. إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع، ما يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال، ولا لا؟ يعني طيب، إذا كان غنيا ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين، وش حقه في بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال، الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والأذان وما شبه ذلك له حق. لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين، ما حقه؟ يقول: قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق، فله شبهة. ولكن قولوا لي، هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه، خلافا لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف، هذا حرام. قال: لا، ما هو بحرام. وش السبب؟ قال: هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين. السبب؟ لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم،